الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا له بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوه واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا ففتح به اعين عمياء واذانا صما وقلوبا ألفة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد اخوانتي في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الجزء من نهايه سوره فصلت الى نهايتها، والايات من الله ايات لخصها في ختام الآية، فقال تعالى: سنريهم آياتنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. خلاصة الآيات التي مرت اليوم كلها في هذه الآية، أن الله عز وجل، ولذلك نلحظ هذا الملحظ، ينتقل من آية لآية 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 حتى لا يكاد الناظر يجد بينها رباط، لا بينها هذا الرباط. سنريهم آياتنا في الآفاق في الكون كله وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. تتابع الآيات آية على إسرائيل، هذا السور مكين، وهذا سنة القرآن المكي كله. تتابع الآيات وتلاحقها وخاصة في العقائد، في كل ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى ورسالاته ورسله. فالآيات على هذا النحو منذ بدأ الشيخ إلى أن ختم السورة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله الحق، وكتاب الحق، ورسوله الحق، ولقاء الحق. أراد الله أن يحملنا للوصول لكل هذه الحقائق، فساق لنا أدلة، دليل على إثر دليل على إثر دليل، آية على إثر آية على إثر آية، آيات تخلع قلوب، فمن لم تؤثر فيه آية أثرت فيه التي تليها، فإن لم تكن فالذي تليها، وهكذا. رب العباد أعلم بنفوسنا منا، وأقدر على ترويضها منا، وأقدر على تزكيتها منا. فساق الآن بهذا النظم العجيب السريع المقاطع المتتابع المتنقل من آية لآية لآية حتى يحملنا حملا على الوصول للحقيقة، حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم يختم فيقول: أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، إن لم يكن الشهيد على كل شيء، العليم بكل شيء، هو الذي يقلبنا بين الآيات بهذا الترتيب الرباني العجيب. فمن؟ فمن؟ عبارات الناس تسمع كلام الناس لا كد عبارتين تستقيم، لكن كلام الله كلام متتابع ودقيق جدا جدا جدا، وبدأ بالآيات، وفي الآيات يذكرها ثم يستخرج منها الأحكام والأدلة والعقائد. ومن آياته الليل والنهار. من الذي حرك الليل؟ من الذي أوجد النهار؟ احنا نرى هنا في الشمال تجد آيات كيف يتحول الليل ليطول جدا جدا في أوقات، يقصر جدا جدا في أوقات، ويتباعد من بلدة لبلدة ومنطقة لمنطقة حتى ينحصر في شمال القارة فيصبح اليوم سنة، ستة أشهر ليل وستة نهار. كيف قلب الله هذا كله على أرض واحدة، على أرض واحدة؟ ومن آياته الليل والنهار، بل انتظام الليل وانتظام النهار، وبانتظامهم تنقضي الأجال. وفي هذا إشارة إلى كل تاه: يا من تظن أن بقاءك دائم، الليل والنهار يركضان بك ركض البريد يقربان كل بعيد. وهل عمرك إلا هذه، كما يقول حسن مصري رحمه الله تعالى، هل عمرك إلا أيام وساعات؟ إن انقضى بعضها انقضى بعضك. يعني الآن من اللي حي بنصف وبربع وبثلث وثلث أرباع، اللي انقضى نصف عمره، اللي باقي له، اللي باقي له، اللي انقضى ثلاثة أرباع عمره، من باقي له؟ ربع عمره، ربع الأيام والليالي التي مرت به. ومنا من لم يبق له إلا أنفاس وساعات. ولذلك ذكر آيات الليل والنهار والشمس والقمر تنبيه شديد جدا جدا لرأس مالنا وهي أعمارنا، ما هي إلا ساعات. وكما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقائق وثواني، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك، فتدارك نفسك. ولذا يقول تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وإن عسى أن يكون قد اقترب أجله، عسى أن يكون قد تعالى عسى خلاص أن يتحقق، عسى بالنسبة لنا يعني رجاء، لكن بالنسبة للرب متحقق. وإن عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون، إن لم نؤمن الآن ونحن أحياء فهل ينفعنا الإيمان عند الموت؟ ولذلك تعالى في موضع آخر يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كالموت؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. سنة الأجل والآجال الذي قدرها الله آتيها. قال تعالى: إنما توعدون آت، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون وصف غير أنه آت. آت، ولذلك القرآن عبر عنه كل تعبير عنه، مرة يأتي بالحصر هنا إنما توعدون آت، ومرات يأتي بصيغة الماضي يقول آت أمرنا القيامة. أي القيامة؟ لم يقل سأتي ويقول وجاءت سكرة الموت، جاءت الأحياء لم تأتي. يقول لهم قرطبي وغيره: عبر تعالى هنا عن أمر المستقبل بصيغة الماضي ليدلنا على أمرين. الأمر الأول على وقوع الفعل لا محالة، فإن قال أتى يبقى قضى رب العباد قضاءه بأنه آت لا محالة، يبقى لا مفر. قضى أن سكرات الموت ستجيء، يبقى ستجيء لا محالة، جاءت يبقى خلاص قضي الأمر انتهى القصة، لا مرد للقدر ولا مغير الحكم، لتعبر بجاءت ليدل على وقوع الفعل لا محالة. المعنى الثاني قالوا: لأن الزمان الماضي المستقبل الحاضر نحن نخضع له، احنا بنخضع لقوانين الزمان، لكن قوانين الزمان تخضع للوحي الديان، فالزمان كله عنده حاضر، يرى الزمان من الأزل إلى الأبد حاضر أمامه، فله أن يعبر عنه ما شاء. هذا معنى خطير جدا، ونحن في غفلة خالص. لذا هو من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، الآن لما نزلت خاصة التوجيه لليل والنهار، بل والسماوات والأرض وما فيها من الشمس والقمر وغيرها من الآيات، لما نزلت هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول أنس: ما نام النبي ليلة. الآية دي جافت النوم عند نباته، ما نام، ظل الليل كله يبكي حتى بلا استفراز ذهبت لأدرس الصبح فوجدت دموع النبي قد أغرقت لحيته وسيره. قال فقلت يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا، وكيف لا، كيف لا نبكي ورب العباد يذكر هذه المعاني التي أجرى بها قوانينه علينا. الخلق تجري عليه قد خالق، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض كلها خلائق من خلقه، وإحنا ذرة في وسط هذا الكون كله وهذا الأفق كله وهذه الخلائق كلها. أين الإنسان من الأرض؟ أين الإنسان من السماوات؟ أين الإنسان من دوران الليل والنهار؟ أين الإنسان من الشمس والقمر؟ ها؟ ولذلك النمرود لما تمرد وتنمرد وقال أنا وحي أمين، سيدنا مرود عليه قال إن الله يأتي بالشمس مشرق فأتي بها المغرب. إيه طاقة المرود ولا غير المرود إن يحرك الشمس؟ إخواننا الكرة الأرضية تساوي واحد على مليون من الكرة الشمسية في حجمها. الشمس عبارة عن كتلة نار ملتهبة متخذة لا تتوقف. من يستطيع مساكنها؟ بل من يستطيع الاقتراب منها؟ لو اقتربت الشمس منا ميل واحد لهلك الناس على الارض. ده رب العباد اوجدها بميزان عجيب جدا، المسافه اللي بيننا وبين الارض. من قبل الارض قرب الشمس يهلك من حرها، ومن بعد الارض يهلك من بردها. ازاي اوجد الارض في فلك بالنسبه للشمس؟ لو تاخرت او تقدمت لهلك الخلق، لهلك الخلق. ترتيب ربنا عجيب عجيب. النبي يبكي الليل كله بسبب هذه الآية، ثم يقول لبلال ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. الذي يقرأ هذه الآية في الكون ولا يتدبر يا ويله من لقاء الله. وهل بث الله كل هذه الآيات بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا الجمال وبهذا التدبير؟ ربنا عجيب جدا. ليعمى الناس عنها؟ أم ليبصروها؟ أم ليروا جلال الله وجمال الله وكمال الله من خلالها؟ هذا معنى خطير جدا جدا. إذا ندرك ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، بدل من أن نطعم بالشمس والقمر، من شدة آثاره ونعم الله التي بث فيها التي تخصنا، عبد الشمس والقمر وتركوا المعبود الأعلى، عبدوا خلقا وتركوا الخالق. لذا يعقب فيقول لا تسجدوا للشمس والقمر، اسجدوا لله الذي خلقهم. اسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم مؤمنين. ان الذين عند ربك الملائكه اعظم الخلق منكم، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي هذا إرشاد لنا لنأتي فعل أسمى الخلق ملائكة الله المقربين، من تسبيحه، من السجود له أمام آياته. نرى الآن نسجد لله شكرا أن أرانا الآيات وأن ساقنا الآيات وأن كملنا الآيات وأن جملنا الآيات وأن بصرنا بهذه الآيات. كل هذه معاني وغيرها كثير تستحق منا أن نسجد لله شكرا، أن نسجد لله عبودية، أن نسجد لله تسبيحا وتنزيها. ثم قرب من آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الأرض خاشعة؟ أي خاشعة؟ ما الأرض بدون الماء؟ لا حياة. إحنا كلنا من طينة الأرض، ولولا أن الله أنزل الماء إليها ما كان لها حياة، وجعل الماء سر حياة كل الأحياء. مش عندنا غير أنت والحيوانات والحشرات والدواب كلها غمت عن الماء. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. إيه المعنى؟ الماء المعرف مش موجود على الأرض، الماء المعرف تحت عرش الرحمن، والعرش أثقل مخلوق خلقه ربنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف العرش يقول: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاح. لو حطينا خاتم في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن البحر الأبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا، الخاتم يسوي في الصحراء دي؟ السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي، والكرسي هو العرش، الكرسي ما دعاه الجبار تعالى تحت قدميه. وكنا نقرأ الآية دبر كل صلاة يذكرهم بربه: وسع كرسيه السماوات والأرض. النبي يصف هذه الساعة فيقول: مثل السماوات والأرض، مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاح. ثم يكمل الحديث فيقول: والكرسي في العرش كحلقات في الفلاح. هذا العرش أوجد الله تحته أعظم سر في الحياة، الماء. لذا قال: وكان عرشه على الماء، يعرف الماء ولا يعرف الماء إلا الماء تحت العرش، العلم على الماء. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب والماء اللي عندنا دي قطرة من ماء تحت العرش، قطرة صغيرة. جعل الله فيه سر حياة كل دحاء الأرض، لذا قال: ونزلنا من السماء الماء، ماء نكرة من غير ألف ولا حبة مية، وربنا قلبهم في الأرض يطلعوا ينزلوا ويطيروا في الهواء ويرجعوا تاني، وعاملين تكييف للأرض وإحياء للأرض وإحياء لكل الأحياء في الأرض، وكل يوم ربنا يحيي بهم أحياء جدد. احنا شايفين خلق الإنسان بيتوالد لكن لا نرى الإبداع في الخلق. طيب انتوا شايفين الآن ما تتعلم سبحان ربي مع التدبر هتيوصل عقلك ازاي بتعبد خاشعة يحييها رب العباد بهذا الماء. جمال صماء، وتلاقي مرة واحدة في منطقة صحراوية لا نبات فيها ولا ماء، وربنا يحول الماء في الكرة الأرضية. الماء له دورة قديما، الماء الغزير اللي بينزل ألف أمريكا كان منزله في جزيرة العرب. أيام عاد كانت جزيرة العرب ينزل فيها الماء 10 شهور في السنة، فكانت كلها بروج خضراء وأنهار. مع العصيان سحب الماء بعيد عن رب العباد لغاية ما تحول جزيرة العرب لصحراء الردان. الشجر اللي فيها كان راح فين؟ كله طبر تحت الأرض، ولذلك أغلى منطقة بترول هناك. كم من أشجار رهيبة اللي دفنت تحولت مع الزمن لبترول، وربنا أراد أن تلقاها سماوات في الوقت اللي العالم كله يحارب المسلمين، سماوات المسلمين تحت أقدامهم، ومع ذلك لا تسلم، تسرق وتنهب منهم غيرهم، نسأل الله العافية. النبي يصف هذا المشهد فيقول: لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت بروجا خضراء وأنهار. هترجع وبدأت الآن دورة الماء الآن في أمريكا عمال تتصحر غرب أمريكا. كل سنة الماء ينحسر، المناطق اللي كانت خضراء وجنات بانحسار الماء تتحول لصحراء. وبدأ الماء الآن يصل لجزيرة العرب، جنوب الجزيرة الآن يا إخواننا أصبح كأمريكا. عندك من مكة، من بعد ما تنزل مكة جهة الطائف حتى اليمن منطقة عسير وخميس مشيط، كل دي أصبحت جنات خضراء وأنهار. وجاي لدرجة الحيوانات فيها بكمية طريبة جدا ربانية. كم من قرود من كسرتها غزت المنطقة الصحراوية الآن. كان زمان نروح من مكة للطائف تلاقي كل اللي بيلعب في الشارع في الطريق السليم. الآن نزل على طريق مكة المدينة وأنت في وسط الطريق يقول لك إيه منطقة قرود، تنزل تتفرج على اللي بيلعب في الشارع في الصحراء. جاي سنة الله جارية جارية. هذا الماء لما انقطع عن فترات عن منطقة كهذه الصحراوية ثم يجري، تلاقي مرة واحدة تقعد بحيرة من ماء السماء في منطقة صحراوية ميتة جرداء، ايه اللي يحصل؟ تلاقي ملايين الخلائق ولدت فيها. بحيرة في قمة جبل بعيد عن كل البحار، ومرة واحدة تلاقي فيها أسماك أشكال وألوان، قواقع، ضفادع، جت من فين؟ محدش فينا فطر، ما في حد فينا رأى منطقة صحراوية ثم تحول الماء إليها وتحولت فجأة لبحيرة في قمة جبل لا اتصال لها بأي نهر ولا ببحر، وتجد فيها مئات الأنواع من الأحياء. من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ ترتيب ربنا عجيب. لذا يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، صحراء جرداء ميتة لا حياة فيها ولا أحياء، ومرة واحدة يقول: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت نمت وتغيرت وتحولت لجنان، وتلاقي أشجار طلعت وأشجار ضخمة جدا، جت من فين؟ حد زرعها؟ حد جاب لها شتلات؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت إخواننا؟ مناطق صحراوية وفجأة أجزاء الماء تتحول لجنات خضراء وبحيرات وألوان من الأحياء. شيء الحقيقة يعني نحن في غيب كبير جدا. وبعدين مرة واحدة تلاقي في الصحراء دي طلعت لها كل أنواع الحيوانات، حيوانات مفترسة وأسود ونمور وغزلان وأرانب طب جت من فين؟ الحقيقة الإنسان يعني يجد نفسه حائر أمام هذه الآيات، أمام هذه الآيات. بلاد ما كانت فيها غابات، ومع نزول ماء تتحول لغابات، وتلاقي مرة واحدة نمت فيها كم كبير جدا من الخلائق والناس في غفلة. من أين جاءت؟ اهتزت وربت ثم عقل يقول: إن الذي أحياها لمحيي الموت. أمر الآخرة الرأي فيه يجيب، يبقى يجيب الآية والدليل وراها. حتى أولا يرى الآية في الأفق ثم يحرك النفوس، يحرك القلوب، يحرك الطاقات فينا ليعقل من لا عقل له وليعي من لا وعي له. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم نعقب: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. العمل يلف ويدور ويراوغ بعيد عن آيات الله في كونه وفي نفسه وفي كتابه وفي أحكامه، أيوه في هتراوغ، هتراوغ من؟ ها؟ هتلف وتدور على من؟ إن الذين يلحدون في آياتنا قد لا يخفون علينا. ثم عقب: أفمن يلقى في النار خير؟ هتراوغ مصر فين؟ ها؟ نهايتك فين؟ هتفلت من قبلها ازاي؟ هل رأيت أحد قبلك من طغاة الأرض أفلت؟ أفلت؟ سل على المقابر، سل أصحابها: أين المعز وأين المحتقر؟ أين الملوك والمملوكين؟ أين السادة والعبيد؟ تساووا جميع عامة الخبر. وكما يقول الإمام محمد الغزالي: الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وقصر به أمل القياصرة، وكسر به أصول الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحفرة. والقرآن يقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ تسمع لأحد منهم أي حركة بس؟ أي حركة؟ مفيش، مفيش أي جبابرة. إخوان ندرك: فإن أهلك الله منهم أشد منهم. أفلت نحن لتكون أكفاركم خيرا من أولئكم؟ إيه خيرا؟ خير أنها 15 نعم في القرآن، 15 نعم، لأن العرب استخدمتها 15 استخدام، جاء بها القرآن كلها ليعجز العرب ويظهر العرب ويجمع كلمة العرب فتعلم كل قبيلة ما عند غيرها. ولأول مرة يجتمع العرب على لسان واحد كلام رب العالمين بلسان عربي مبين. من الاعجاز العجيب جدا. الخير هنا ليس مطلق الخير، وإلا فكيف يكون خير ورب العباد يملكهم؟ هل يملك الرب هذا الخير؟ هنا الخير لها معنى خاص الذي كان سبب في طغيانه القوة. فلما يقول أكفاركم خير من أولئكم، أي كفاركم كفار زمانكم أقوى من أولئكم اللي احنا خلقناهم، عاد وثمود ومدين وغيرها فرعون، أكفاركم خير من أولئكم أي أقوى من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم براءة إن رب العباد لا يعذبكم مع كفركم وعصيانكم؟ حد منا عنده براءة؟ نتلم ونخلي عندنا دم. لذا تأتي الآيات بهذا السياق العجيب، إن الذين يعملون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ثم يأتي الوعيد؟ عايزين تعملوا إيه؟ هتتمطعوا؟ حريتي، حياتي، زي ما بعمل في زين ها؟ حريتي، حريتك يعني إيه؟ يعني تعصي الله وتخالف أمر الله وتعتدي الحرية؟ تعتدي على عباد الله وتعتدي الحرية؟ حريتك محدودة بما أذن الله لك، لا أن تتعدى حدود الله التي حددها لك، ولا أن تعتدي على عباد الله لأن لهم حرية مثلك، وحاجات الدنيا محدودة، والأعين كلها إليه مرجع، ها؟ حريتي آخذ الحاجة دي، طب وغيري؟ حريتي آخذها أنا، هنختلف شيئنا ما بين، هنتناطح، تناطح الديوك شيئنا ما بين، وبعد إيه؟ يبقى حريتك وحريتك. ما في حاجة اسمها حرية مطلقة، لكن محدودة بحق غيرك وبحدود ربك. لذا يقول تعالى إن الذين يعملون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي يوم القيامة أعمل ما شئت أما يأتي آمن يوم القيامة آمن، وده معنى خطير جدا. فلا يأمن بين يدي الله إلا أهل الإيمان. الكل هيجي في خوف رهيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث يقول فيما يروي عن عزة أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. مش هيستبعد المواد، هتخاف رب العباد في الدنيا وتخشاه وتراقبه هيؤمنك، هتخاف من جانبه وتعتدي على حرماته هيرعبك. متبقاش بدايه عمر افهم، هذه اشراك لكل البشريه للبهائم الذين لا يعوا شيء ولا يفكر في ايات الله في شيء. لذا يختم الايه ختام عجيب يقول اعملوا ما شئتم، اللي عايزين تعملوا اعملوه، لكن خلي بالكم انه بما تعملون بصير. ما في شيء تعملوه الا والله يراه ويسطره ويسجله. الايه دي من بدايتها تذكر اكفر خلق الله هذا ابو جهل، لما يعني توعد رسول الله ان سجدت في الحرم في بدايه البعثه لما نزل في اقرا بس لسه صوت العرب بدايته، وهذا لم يسجد في الحرم قال له لو سجدت هتدوس على راسك هبرشها الارض. فتاتي الايات ارايت ان امر بالتقوى، ثم قال على ابو جهل ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه. وفكر لو ربنا مش شايفها وعارف ايه اللي ممكن يعمله وعارف ازاي تاخد منه. اذا ختم الايات قال له كلا لا تطيعه واسجد واسجد بس، ها، ويجيب هو اللي عايزه. فالايه بقى قال ايه؟ سندعو الزبالي انا ولي. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لامر الله ابو جهل شل الجوارح وقف قال له يا ابا الحكم. ابا الحكم مين؟ قال لهم والله لقد رايت بين يدي محمد فحلا عظيما جبل ضخم جدا فتح فاه، خشيت ان دنوت منه لا اختطفني. كنت رأسك نفسك هل تعلم من يخل اللي قال له كلا لا تطعه واسل بغتر رب العباد. رب العباد كيف هدأت الحماية بمسؤوليته مش مسؤوليتك. لذا يقول هنا اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وهنا يعرج لنا بعد الآية اللي في الكون دخل في الآية القرآنية. وإنه لكتاب عزيز غني جدا 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 عزيز جدا 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 يأبى أن يستقر في صدر من اختل ميزان صدره. ولذلك الميزة لم يصف فيقول إن القرآن لتفلت محلها كتفلت البعير معقالها فأمسكوه كسرة التلاوة. هتهتم بيه وتتلوه وتعيش معاه هيثبت في صدرك. هتقل أدبك وتهمله وتعب عنه لن تجده لن تجده سيذهب. إنه لكتاب عزيز. ومن عزته أنه يأتي الباطل بيننا وخلفه. الكتاب مكتوب بين أيديه. هل في آية واحدة تجد فيها باطل؟ لا يأتيه الباطل. أي لون من الباطل، أي نوع من الباطل، بل رب الغد بين أن كل كلمة فيه وكل عبارة فيه وكل موضوع طرح فيه وكل معنى موسيقى فيه جاء بالفصل في الحقيقة وبيانها. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. حتى الهزل مش موجود، حتى الدعابة مش موجودة. احنا نطرف ونلطف واي حد يحدث الناس لما يشد عليه شويه يلطف شويه عشان بس حتى تتحمل وتصبر. لكن القران ابدا حقائق، ايات تقلبك من موضوع لموضوع ومن حقيقه لحقيقه لغايه ما تحملك على اليقين حقا، لكن بلا ملل ولا كلل. لا يمل منه ولا تقيل ولا يشبع منه ولا تمل. العاقل لن يشبع منه، يتلوه مليون مره وفي المليون واحد هيجد معاني جديده لم يعرفها في المليون مره السابقه. عطاؤه بلا حدود ومعانيه بلا نهايه. قال تعالى: ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمه الله. معنى القران لا تنفذ لو حولنا اشجار الكره الارضيه لاقلام وبحارها لمداد حبر واخذنا نكتب في معاني القران لنفذ حبرنا ولانتهت اقلامنا وما نفدت معاني كلماته. معاني عجيبة جدا. قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا ندرك وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قمة الإحكام إذا جاء بصفة الحكيم وقمة العطايا والنعم والإفضال والإكرام إذا جاء بصفة الحميد. الحميد اللي بيعطى عطاء مش تاخد ليس له حدود. عشان كده نقول وبارك على محمد البركة العطايا التي لا حد لها. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد إيه؟ فجاء بحميد للبركة ومجيد لاللهم صل على محمد. فالصلاة هنا بمعنى الثناء والتمجيد. لذا جاء المجيد. وبارك للإفضال والنعم لذا جاء بحميد. معاني دقيقة جدا والناس عندها في غفلة. وإنهم سموني أنا بحاول أختصر على قد ما أقدر عشان بس نقدر نجمع أكبر قدر معاني في الآية شديدة جدا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم عقب بيان أحوال الناس مع الكتاب رغم أنه عزيز ورغم أنه من كلام الحكيم الحميد. قال: ما يقال لك إلا ما قيل رسل قبلك. بالتكذيب وأنت مجنون وأنت نفس الكلام ونفس العبارات. بل سورة إبراهيم يجمع الله لنا قافلة الرسل جميعا من أولهم لآخرهم في صف واحد، ويجمع أقوامهم كلهم من أولهم لآخرهم في صف واحد. عبارات الأنبياء جمعا واحدة وعبارات أقوامهم واحدة رغم تباعد الأزمان والأماكن. ترتيب مش القرآن العزيز اللي جاءتكم نبأ الذين من قبلكم قوم وعاد وثمود وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله كلهم بلا استثناء بنفس الكيفية بنفس الصورة بنفس الأفعال الواحدة لا تتغير وكأنهم رغم تباعد أزمان ومكانهم يلقن بعضهم بعض الحديث لذا قلت عن آية أخرى أتواصل به ها؟ اللغة العرب ده يقول لك سموني بقى عندنا جنتم في مصر يقول لك إيه تكتب في بق بعض يعني نفس العبارة دي بقى دي يقول كما هي ها؟ أتواصل به هو ده معناه من لغة العرب باختصار شديد فرب العباد يصف هذا المشهد جاءتهم سنبنا فردوا أيديهم في أفواههم ما قالش أكفهم لا ولا أصابعهم أيديهم عايز وكأنه يدخل يده في فمه عشان يطلع أي حاجة مفيش هل نازع في الحق به فرد أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا وشركنا به وإننا في شك مما تدعون إليه مريب نفس العبارات ما تغيرت قال رسل ما في لا شك ربنا في شك أكبر خلق يعلم أنه الخلق أكبر خلق والإنسان كما خلق يقول الله والإنسان كما خلق السماء والأرض يقول الله يعلم أنا الخالق طب كيف تعلم أن الخالق ثم ترد أمره وتؤلف غيره وتقدس غيره وتعظم غيره وتقدم عليه غيره كارثة بل كوارث وقعت فيها بشرية إذا ندرك ردود الأنبياء واحدة وردود الخلق واحدة ما تغيرت مش وقت هذا تفصيلها لكن هذا هو السياق وإنه الكتاب العزيز لأيه باطن بين يدي مخالفة تنزيل الحكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل رسل قبلك إن ربك ها أشخب عزيز
إن ربك لديه مغفرة في الموضوع
صح صح ما أنا
صح
أنا متعامل عشان بس
والله صح
إن ربك لديه مغفرة وذو عقاب أليم ذو المغفرة ليدلنا على أن جميع ذلاتنا الواقع منها لا محالة الرب يعلمها وإن صدقنا في توحيدنا له وإقبالنا عليه وعدم محوها رب بهذا الكرم وبهذه المغفرة نعرض عنه نغفر عنه وإن ربك لذو مغفرة بس خلي بالك إن أبيت أن تقترب منه وتوحده وتخدم على كتابه وتسعى لتنفيذ أمره رغم خطأك وذلاتك أخطأك وذلاتك كافية أن تعاقب عليها ببعدك يبقى الكل هيخطئ لكن خطأ ويتوب غير خطأ مستمر خطأ ويتوب داخل في المغفرة خطأ مستمر رايح فين؟ وإن ربك لذو عقاب أليم عقاب مش عادي هنجيب دماغك ودماغ اللي خلفوك هتسافر فين؟ هتروح من فين؟ ولذلك في الأخرى أقول فأين تذهبون؟ كلمتين أنت رايح فين؟ عصيت خالفت أعرضت فكر نفسك إنك أنت هدوم على الأرض هتفلت من قبضة الرب فأين تذهبون؟ كلمتين لو وعاهم أي إنسان لادخلع قلبه خشية من ربه رايح فين؟ بلغة العرب رايح فين؟ فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ وإن ربك لذو مغفرة لذو عقاب أليم ثم عاقب يقول له ارجع قرآن عجميا لو نزل القرآن ده بغير لغة العرب أول حاجة عملها عربي هيكفر أعجمي وعربي يعني احنا عرب جميل كلام خوجات احنا مش خوجات أعجمي وعربي لكن جاء باللسان ليكون حج على كل عرب طب وليه العربي ما رب العباد يخلنا أنزل كتب بكل لغات الأرض وأرسل رسل بكل ألسنة أهل الأرض من جزرية في كتاب نزل بالفرنسية بالأردو بالبشتو بالفارسي كل لغات الأرض قال تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وبين إن ما في أمة إلا وجاء رسول قال وإن من أمة إلا خلف مزيل وقال ولكل أمة رسول يبقى ما في أمة إلا ولها رسول، وما في أمة إلا جاء رسولها بلسانها. والشاهد موجود، كل المصطلحات الشرعية موجودة في كل لغة الأرض. من أين جاءت؟ في كل لغة الأرض تلاقي اسم الله، الرسول، الرسالة، الوحي، الجنة، النار، الطهارة، الزكاة، الصيام، يوم القيامة، البعث، النشور. الكلام النجاة من فين؟ من النجاة قاعدة في اللغة العربية تفهموها، لا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. وجود هذه الأسماء في كل لغات الأرض دلت على أن هناك وحي نزل بها يقينا، وإلا فهذه المصطلحات ليست مما يؤلفه الإنسان، لا تأتي إلا بالوحي. فوجودها في كل لغات الأرض خير شاهد على أن كل هذه اللغات نزلت بها كتب وجاء بها رسل. ده باختصار شديد جدا، لكن العرب خص بأكثر رسالات، بأكثر رسالات. نوح عربي، منطقة عربية، أبو الأنبياء. والراجح أن آدم عاش في المنطقة العربية، صحيح نزل في الهند، لكن هم حواء نزل في جد، وسار من الهند لجدة تلاقى في عرفات، فكان يلقي في عرفات. فالراجح أن هذه المنطقة، يعني أنا أتعجب، تاريخها قديم جدا، والصحيح فيها من أوان أبونا آدم قديم، أوضح. ثم ظهر فيها كم سنة نوح، سنة نوح تولد في العراق. ثم هود، هود في اليمن. بل أنا أربط لكم الوضع جديد. سيدنا نوح حذر قومه من عبادة من؟ آلهة سماها بأسمائها. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا،
وقالوا لا تذرن
أهلكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. إيه دول؟ النبي وضحها في الحديث، قال هؤلاء أناس صالحون قبل سيدنا نوح، لما ماتوا عظمهم أقوامهم فنصبوا لهم تماثيل، عملوا تماثيل تكريم. في البداية كانوا يحترموا يدعوا، في النهاية الأجيال لما تعاقبت بدأوا يتمسحوا فيه شوية شوية، مسوا. طب نقدم لهم القرابين، يطلع عليهم الإشاعات بقى والأكاذيب، وده الإله ده إله. وخلي بالك أنت لو يعني بصلك بس بصت بعين الرضا هتجيلك الأرزاق والكرامات، وبصلك بعين الغضب هيحصل لك اللي هيحصل لك، وهتلاقي الجن والعفاريت هيجننوك. وبدأوا يؤلهوهم ويقدسوهم ويخافوهم ويخشوهم ويتضرعوا لهم. كل هذه السلسلة وقعت في تاريخ البشر. سيدنا نوح يحذر من هؤلاء القوم. التمثيل ده راحت فين؟ راحت فين؟ وكانت فين؟ أنا بحثت في السيرة زهقت، كله كتب السيرة ذكرت أن هذه التمثيل بعينها الستة كانت موجودة في اليمن حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان موجود ود لبطن بطون اليمن، وسواع لبطن، وابن كثير ذكر هذا بالتفصيل، بطن بطن. مين كان بعمود الود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ ظلت هذه الآلهة في اليمن حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أضيف إليها آلهة أخرى، المناة واللات والعزة، ودي كانت بيعتبروها الآلهة العامة. دي آلهة خاصة بالقبائل، لكن دي الآلهة العامة الكبيرة والضخمة اللي يجتمع عليها الناس القصر والدلي. نسأل الله العفو والعافية. لما تقرأ التاريخ تذهل. يعني أبونا نوح أو جدنا نوح حذر قوم من هذه الآلهة كانت موجودة في اليمن ولا كانت في العراق. بعدهم بقت سلسلة دولية كانت في منطقة العراق ومن شرف العراق، وهجرتهم من العراق للشام والمصر والجزيرة العرب. ما تعرفها في هذه المنطقة. أولاده كان في هذه المنطقة، كل الأجزاء اللي نزلت كانت في المنطقة. فدول أبناء عرب. سيدنا صالح كان فين؟ في شمال الجزيرة. كنا دول أبي عرب. فالراجح إن من أقدم الأمم في التاريخ أمة العرب، ومن أقدم الحضارات في التاريخ أمة العرب خاصة متخذلين. عاد قبل الفراعنة بمئات السنين، بمئات السنين. احنا يمكن بس عشان الفراعنة تركوا آثار كثيرة لكثرة طغيانهم، لكن عاد ردمت آثار الفرد، وثمود أقدم من الفراعنة. وذلك القرآن في ترتيبه هتلاقي يعني إيه؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء سيدنا هود من بعد قوم نوح. ويأتي رسالة يقول اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. يبقى الترتيب كده، سيدنا نوح في البداية، عاد بعديه سيدنا هود، ثمود بعديه سيدنا صالح، مريم بعديهم، وبعدين فرعون. فرعون تأخير. أنا بحكي هذا التاريخ لأن القرآن نص عليه. كل هؤلاء عرب، وجاءت رسل بألسنتهم. والنبي لما بعث في الجزيرة كانت بقايا دين سيدنا إبراهيم موجودة، دين إبراهيم إسماعيل. بل ظل العرب، وده العجيب، يعني بني إسرائيل والعرب الاثنين بطنين من سيدنا إبراهيم، إسحاق وإسماعيل. بطن سيدنا إسحاق كان سيدنا يعقوب، أولاد الاثني عشر انقلبوا على بعض في حال سيدنا يعقوب، وقصة سيدنا يوسف تحكي تفصيلات ما دار بينهم. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم إيه؟ ينقلون من بالنبي بعيد فيه في إخوانه سيدنا يوسف. فالقصة بدأت من هذا الوقت، ولذلك كثرت فيهم الأنبياء لكثرة تقلباتهم. كلما ضلوا بعث النبي، ضلوا بعث لهم النبي، فكثرت الأنبياء في بني إسرائيل دلالة على كثرة تقلباتهم ومرضهم. يبقى كثرة الأنبياء مش كرم. صحيح رب العباد أراد أن يردهم بالحق ويمكنهم في الأرض، لكنهم رفضوا، وكلما جاءهم رسول ردوا. أمة العرب كان دينها دين إبراهيم وإسماعيل. ظل دين إبراهيم وإسماعيل في أمة العرب لم يتغير. العرب اللي اقتنع بالحق صعب جدا تخلع منه، اقتنع بالباطل صعب جدا طلع منه. حاجة عجيبة جدا جدا. اقرأ ظل العرب على دين إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة النبي بمئة عام فقط. بداية التغيير كانت عند رجل يسمى عمرو بن لحي، كان شاعر وخطيب ماهر وإعلامي مبدع حكيم من حكماء العالمين، وغني جدا وكريم جدا وسخي جدا. فأغلق على الناس من الأموال، كسر عيون الناس، جاب لهم الأصنام من بلاد الشام وقعد يشعر في الأصنام لغاية ما أقنع الناس بالأصنام حتى بثت في الجزيرة دي بس. يبقى اللي كسر عينين العرب وغير ما بهم المم والفلوس والاكل والكرم، نسال الله العافيه، الرز. لا حول ولا قوه الا بالله. يا فندم التاريخ موجود، التاريخ موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصف يقول ليله المعرج رايت عمرو بن الحي يجرجر اقتاله في جرجان نار جهنم. هو اول من ادخل الشرك والكفر في جزيره العرب، واول من سيب السوائل وحمل الظهور وغيرها كان هو المجرم. واحد مجرم ضيع كل الدين موجود في جزيره العرب. لكن ظل العرب، بل حتى مع تضييعه ظل منهم من متمسك بفطره اهل الفتره لم يتغير. حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن عمرو الفيل والد سيدنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ده احد عشر بشر الجنة، ابوه كان على مله ابراهيم حتى مات. شعر كل توحيد، توحيد توحيد خالص، رغم انه من الفتره وغد قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مدح شعر كل توحيد. لا سلف سنة ولا شرب الخمر ولا زنى ولا جار الكفار في كل كفرهم ولا شرب الخمر وغيره. نعم
سيدنا النبي قال في حديث هيبعث، يبعث لوحده،
يبعث امه لوحده، لان كان اهل الفتره وكان على دين ابراهيم. والضلال والسواد كان محيط بهم كل شيء. الشاهد يا اخواني ان العرب لهم تاريخ حافل في خدمه الرسالات. اللغه العربيه اختلفت عن كل اللغات، لغه قديمه اصيله ورجح انها لغه ادم لغه الجد، الا قيلا سلاما سلاما الخطاب فيها باللغه العربيه الفصحى. هذه اللغه تعتبر ام اللغات، وده معنى قد يغيب عن كثير منا. قالوا اعجمي عربي، ازاي اعجمي البحر واحنا عرب؟ خلص لو بحثت تسهل، انا شخصيا بحثت في موضوع اللغات زهقت. اي لغه على وجه الارض كم عدد جذور كلماتها؟ اكثر من حوالي 75% من لغات الارض جذور كلماتها من 3000 جذر الى 5000 جذر. 5000 جذر. اعلى لغه على الارض غير العربيه جذور كلماتها 14000 جذر. اللغه العربيه فيها كم جذر؟ 80000 جذر. يعني ايه 10 لغات؟ لا 16 لغه. ب16 لغه. القرآن لوحده جمع منها 50000 جذر. الحافظ للقرآن كان جامع لعشر لغات من لغات الأرض. وذلك الطفل اللي بيحفظ القرآن استحق أن يلقب شيخ. الإمام القرطبي يقول: وكلمة الشيخ تطلق على من جاز الأربعين عمره، ووصف النبي من حافظ الزهراوين، قال: لقبوه شيخا لأن اللي حافظ الزهراوين بس وعاهم يفكر بعقلية الأربعين، فاستحق أن يكون شيخا ولو كان طفل 5 سنوات. يبقى ده كان وصلت. إذا تدرك إحنا كنا أمام قضية في منتهى الخطورة، قضية اللغة. القرآن لما نزل بلغة العرب، لغة العرب من سعتها، أنا أقول جذور كلمات 800 في جذر، طب عدد كلمات كام؟ قدروها ب 200 مليون كلمة. أي 3 أحرف تخطر ببالك تعطي معنى. ولذلك أصحاب المعاجم اللغوية رتبوها بإيه؟ بترتيب الحروف. ألف ب ألف باء تاء ساء، وأنت ماشي يحط لك الألف وجاب منه 28 حرف. الألف مع الباء. بعدين رحت داخل الحرف الثالث، الألف مع الباء مع الألف، الألف مع الباء مع الباء، الألف مع الماء مع التاء، لغاية ما أخلص 28 حرف مع الباء. بعدين ينقل الألف مع التاء مع الألف، الألف مع التاء مع الباء، الألف مع التاء مع التاء، وهكذا لغاية ما خلص 28 حرف. ضرب بقى 28 في 28 في 28. وكل جذر من دول له مشتقات لا تحصى. شيء مذهل. المستخدم عندنا في اللغة العربية في حياتنا كان لا يتجاوز 10% من كلمات العرب. أوسع لغة في التاريخ. لا مثيل لها. ولذلك نزل القرآن بألفاظها وبلغتها الدقيقة جدا جدا، بل انتقى من ألفاظ العرب أدق ما عندهم وأبلغ ما عندهم وأعجزه في كل مستعمل. شيء حقيقة مذهل للعقل. ولذلك أي لغة في العربية غير العربية سهلة مثل العربية، لكن الترجمة العربية غيرها كل سنة طيب. ها؟ لما ربنا يصف هناك في الصدر الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، حد يعرف الترجمة دول؟ انتوا قاعدين في كام لغة؟ كام انجليزي؟ حد يعرف الترجمة؟ ايه الفرق بين السبعة؟ الدقة المتناهية في اللغة العربية. فجاء القرآن بلسان عربي، ذلك هم رب العباد رد عليه: احنا نزلناكم كتاب بلغتكم وبأدق ما فيها وأبلغ ما فيها وأفصح ما فيها. اتلموا بقى، قال عندكم ده. لو نزلنا لغة ثانية كنت هتنكروا، ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي عربي. وهذا يدلك على أن الآيات لو نزلت بأي لغة لا تفصل ما فصل بالعربية. وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي؟ قل هو للذين آمنوا ولهم شفاء والذين لا يؤمنون في آذان مقرب وهو عليه معنى. الحقيقة أنا مش عارف الساعة هو لسه بقى الخط كمان؟
لسه ساعتين أبعد
أكثر زي ما أنت عارف. لسه بقى كثيرة لسه تخش إليها يرجع بالساعة لو موضوع جديد عايز تفصيل. لكن سنريهم آياتنا في الآفاق. القرآن عمال يكلمهم من آية لآية. لو فصلت آيات وعجل عربي قل هو الذين آمنوا بالشفاء والذين لم يفازوا وهم وعليم عنا أولئك ينادون من بعيد. ثم تأتي الآيات على معنى دقيق جدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. خلاصة ما في عمل تأتيه وتحسن فيه ولا يكفئك الله عليه، وما من إساءة تسيئها وتؤثر في كون ما في شيء هتجعل ما يخرج. باختصار شديد اللي يغبر التراب هيجعل ما يخرج، اللي يسيء إساءته نتيجتها في الدنيا والآخرة حالة به لا محالة. إن دي من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها. نخص لنا فيها كل قضايا القدر وترتيب الرب في التنبيه فيه. من عمل صالحا في النفس في كلمة دي ومن أساء فعليها. ثم ختم كتاب عجيب قال وما ربك بظلام للعبيد. ما في إنسان أحسن حتى في الدنيا الكافر به الحريص على الدنيا ولا هم له في الآخرة القبض. كل هم أخذ بسبب في الدنيا ربنا أعطاه بزيادة. إذا يصرف تعالى تقول من كان رجحة الدنيا وزلتها وزلت ملوش هم آخر لا رضا الله ولا جنة الله ولا لقاء الله ولا بيفكر فيها أصلا ولا يلزم بها أساسا. معناته يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن نوفي إليه، مش نعطي، نوفي يعني نعطيه بزيادة إليه نوفي إليه أجورتنا. دول أخذ بسبب بس ما فكر في بسبب أصلا. قد نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني ما من سبب أخذ به وانتقص الله أجورهم فيه، أن تقص نتيجة عمل فيه أبدا. نوفي إليهم أعمالهم فيها أعمالهم بس. وده اللي يعني في هذا رد على إخواني يقول لك الله طب ربنا مد الكفر أهو مد الكفر. هم أخذوا أسباب الغنى أعطاهم غنى، أخذوا أسباب القوة أعطاهم قوة، أخذوا أسباب الافتراء أعطاهم أسباب وبعد هذا خذ أنت زي مسبب. لكن إن أخذت أنت سيعطيك بس السبب أنت مش السبب أبدا. وعد أهل الإيمان أن يعطيهم بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. السبب الناس كلها بتحتسبه وتفكر له وتحسب له حسابات. طب وغير السبب ضد السبب؟ ربنا وصفه قال من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه فين؟ يعني من حيث لا يحتسب بغير السبب وضد السبب. بغير السبب وضد السبب يحتسب بغير السبب، لكن ما يحتسبه بالسبب. إن حصل الاحتساب في السبب غير السبب وضد السبب ينجز الله به ما شاء لأوليائه. وده وعده، بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أبى الله عز وجل إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. فجعل طريق رزق أهل الإيمان من حيث الإحداث القليل بالسبب وأغلب العطايا بغير السبب وضد السبب. هذا الفضل الكبير العظيم جدا اللي أعطاه لأهل الإيمان هيعطيه الكفار أبدا. آخرهم السبب، آخرهم السبب نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها المحصول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب ولا عملوا؟ قالوا حمد الله صنع فيهم في مزاد الآخرة حمد. ليه؟ وضفك في الآخرة ولا ابتغى الآخرة ولا أمل فيها ولا طلبها. ولذا ثبت في الصحيح أن أحد مشرك مكة كان اسمه ابن جدعان، ابن جدعان كان سري جدا، كريم جدا، سخي جدا، وصول جدا للرحم، مغيث لكل مستغيث، معين لكل مظلوم، نصير لكل محتاج، للنصرة، فعطاياه كانت كثيرة جدا. مات بعد البعث. فالسيدة عائشة تقول يا رسول الله ابن جدعان اسمه خالد هل ينفعه عمله الصالح؟ كل الأعمال الخير اللي عملها دي تنفعه الخير؟ يوم القيامة كلام على ايه؟ نفعته في الدنيا لكن يوم القيامة. قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ ما قالها. هو غير مؤمن بالله ولا بلقاء الله ولا بجنة الله ولا بنعيم الله، كيف أعطاه؟ كل هذا هو كلام الناس وتناقل الركبان للأخبار، أخبار ابن جدعان حتى سادت الدنيا وصلت كل صعب. ما تمنت كان رب العباد أعطاه، والناس تحدثت وتكلمت وتطايرت بأخبار الركبان كل ما أراده وفوق ما أراده تحقق له في الدنيا، لكن يصل في الآخرة التي ما فكر فيها يوما ولا آمن بها يوما ولا طلبها من الله يوما. ذلك الرسول خاصة خدمته قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. كيف اغفر لك؟ وصل المعنى؟ ده حال من أخذ بالسبب وترك المسبب. خلاص نختم، أكتفي بهذا القدر. الآيات الآيات كانت محتاجة تفصيل أكثر من هذا، لكن الوقت انتهى. جزاكم الله خيرا على استماعكم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما فعلنا عنكم، وأن يريد لكم آياته ويبصرنا وإياكم بآياته، فما ساقها الله إلا كما قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وفي الأخرى قال تبصرة لكل عبد مريد، فجاءت لنتبصر لندرك الحق لنعلم أن الله وحده الحق وأن كلامه الحق وأن القرآن الحق وأن لقاءه الحق وأن جنته حق وناره حق ونبي الأنبياء حق وسيد الخلق محمد حق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم صدق الإيمان والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله. السلام عليكم.